إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فهذا هو المجلس 14 من مجالس شرح كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة. هذا الكتاب صغير الحجم عظيم النفع والفائدة، ولازلنا مع أدعية استفتاح الصلاة، وأخذنا في الدرس الماضي الدعاء الأول وهو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. والآن مع الدعاء الثاني، وذكرنا أن أدعية الاستفتاح أدعية متنوعة، فكان عليه الصلاة والسلام أحيانا بعض الأدعية مخصصة لقيام الليل كما سيأتي معنا، وبعض الأدعية يغلب عليه قولها في الصلوات الفريضة، وبعضها هكذا وهكذا. معنا الآن الدعاء الثاني وهو: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الدعاء كما من رواية عائشة رضي الله عنها وأبي سعيد الخدري وأبي بكر وعثمان وغيرهم من الصحابة عند أهل السنن الأربعة، وكذلك كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم يجهر بهؤلاء الكلمات، أي بعد أن يكبر في الصلاة. وذكر بعض الفقهاء أنه كان في صلاة الفريضة يكبر فيجهر بهؤلاء الكلمات، قالوا من باب التعليم، كان يعلم أصحابه هذه الكلمات، وإلا الأصل أن دعاء الاستفتاح لا يجهر به، لما ثبت من أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسمعون بداية الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولا يسمعون الجهر بالاستفتاح، فدعاء الاستفتاح لا يجهر به. ولكن كان عمر رضي الله عنه كما قال الأسود بن يزيد، قال: صليت 70 صلاة خلف عمر بن الخطاب يذكر هذا الدعاء. قال بعض العلماء يريد صلاة الفريضة. فهذا من الأدعية التي يغلب ويكثر استعمالها وذكرها في الصلوات الفريضة بعد التكبير، بل ذهب الإمام أحمد إلى تفضيل هذا الدعاء، وذكر شيخ الإسلام كذلك هذا الأمر، وذكر ابن القيم 10 أوجه رجح فيها أولوية وأفضلية هذا الدعاء على غيره من الأدعية. من ذلك نذكر بعض التعليلات أو الأسباب التي جعلت الإمام أحمد رحمه الله يرجح ويفضل هذا الدعاء على الأدعية الأخرى. قال: لأن عمر رضي الله عنه كان يجهر به يعلمه أصحابه، يعلم هذا الدعاء أصحابه، قال: ولو لم يكن له الأولوية والأفضلية لما حرص عليه عمر رضي الله عنه. وقال الأمر الآخر: اشتمل على أفضل الكلام بعد القرآن، وأفضل الكلام بعد القرآن كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما في هذا الدعاء. قال الأمر الآخر: تضمن الثناء وغيره، أي من الأذكار والأدعية الأخرى تضمنت الدعاء، والثناء أفضل من الدعاء، الثناء أفضل من الدعاء، لذلك فضلت سورة الإخلاص وجعلت تعدل الثلث القرآن لما احتوته على الثناء على الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع: قال عامة الاستفتاحات في قيام الليل. طبعا هذا ليس على إطلاقه، ولكن ذكر الفقهاء أن هنالك بعض الأذكار اختصت بها صلاة الليل. يقول: وهذا كان يعلمه عمر رضي الله عنه وأرضاه في الفرض في الفريضة. الأمر الآخر: هذا الدعاء جملة إنشائية تتضمن الإخبار عن صفات كماله ونعوت جلاله. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذه جملة إنشائية بمعنى الإخبار، هذا الإخبار يتضمن الثناء وبيان كمال صفات الله سبحانه وتعالى ونعوت جلاله وغيره من الأدعية والأذكار، إخبار عن عبودية العبد، وهذا مقام أرفع وهذا مقام أعلى. وهنالك أسباب أخرى ذكر ابن القيم ترجيح وتفضيل الإمام أحمد على سائر الأذكار. هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك من التسبيح، والتسبيح هو التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وآفة وعيب، تنزيه الله عز وجل بذاته وبأسمائه وبأفعاله وبصفاته. والتنزيه إما تنزيه لما يعتري الصفات من النقص، أو تنزيه عن مماثلة ومشابهة المخلوقات. فهنا تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشريك وعن المثيل وعن الشبيه وعن النظير وعن الند. سبحانك، سبحانك اللهم، اللهم أي يا الله، أصلها يا الله فحذفت الياء واستبدلت بالميم فصارت اللهم، ومعناها يا الله. ولا يستقيم أن يقول إنسان يا اللهم، لا يمكن، إما أن تقول يا الله وإما أن تقول اللهم. فسبحانك اللهم أي أنزهك يا الله تنزيها عن كل نقص وعيب وآفة، وأنزهك عن كل ما يشابه أو يماثل المخلوقات. هذا معنى سبحانك اللهم، هذا معنى التسبيح. إذن بدأ بسلب كل صفة نقص عن الله سبحانه وتعالى، هذا معنى التسبيح. ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك، والحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، هذا معنى الحمد. عندما تقول الحمد لله، إذا أردت أن تحمد إنسانا لابد أن تستحضر هذه المعاني. لذلك لا يبلغ الإنسان الحمد بل يبلغ المدح. وفرق بين الحمد والمدح أن الحمد مع الثناء فيه معنى المحبة والتعظيم. قد تمدح إنسانا دون أن تحبه تملقا وخوفا ومنفعة، ولكن لا تحبه ولا تعظمه، ولكن لا يمكن أن يكون هذا المعنى لله سبحانه وتعالى إلا أن تحمد الله عز وجل، أي أن تثني عليه مع المحبة والتعظيم، أي أن تثني عليه وقلبك مملوء محبة وتعظيما لله سبحانه وتعالى. قال سبحانك اللهم وبحمدك، أي أن تحمد الله، أي أن تثني عليه بصفات الكمال ونعوت الجلال بما هو أهله. قال سبحانك اللهم وبحمدك، وهذه هنا تشمل توحيد الأسماء والصفات. سبحانك اللهم، التنزيه عن النقص لذات الله ولأسمائه ولصفاته ولأفعاله. وبحمدك أي تثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. ثم قال وتبارك اسمك، تبارك من البركة، والبركة هي كثرة الخير وهي ثبوته وهي النماء وهي السعة. فالبركة تأتي بهذه المعاني: كثرة الخير والزيادة والنماء والسعة. والبركة بهذا اللفظ لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن تضاف هذه العبارة أو هذا اللفظ لغير الله جل وعلا. لذلك قال سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك، قال تبارك الله رب العالمين، قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وهكذا. لا يمكن أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وتبارك بمعنى تعالى، وتعاظم، فيه إشارة إلى المبالغة في كثرة البركة. قال: وتبارك اسمك. وإذا كان اسم الله مباركا، وهذا يشمل اسم الله لفظ الجلالة وجميع أسماء الله عز وجل، فيها البركة، أينما تحل بها البركة. فإذا كانت البركة باسم الله فمن باب أولى أن البركة بالمسمى، فالبركة منبعها من الله سبحانه وتعالى، فهو صاحب البركة وهو الذي يبارك. قال: وتبارك اسمك، وهذا أيضا يدخل في توحيد الأسماء والصفات. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. ثم قال: وتعالى جدك. تعالى أي ارتفع وتعاظم. والجد هنا إما بمعنى العظمة وإما بمعنى الغنى، كما قول صالحي الجن قال: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وتعالى جدك أي بمعنى تعاظمت عظمتك على كل عظيم. فالله سبحانه وتعالى أعلى وأكبر وأعظم من كل عظيم. قال: وتعالى أي ارتفع وتعاظم جدك، أي تعاظمت عظمتك. فعظمة الله سبحانه وتعالى لا حد لها، عظمة مطلقة، عظمة كاملة. وقد تأتي بمعنى الغنى: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى منك الغنى، هذا معنى آخر، لكن هنا تأتي بمعنى العظمة. قال: وتعالى جدك ولا إله غيرك. وتعالى جدك يدخل فيها توحيد الربوبية، تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، فهي تأتي بمعنى أنه المالك العظيم، الرب العظيم، المدبر العظيم، المتصرف بالأشياء العظيم. فهنا بعد ذكره الأسماء والصفات ثم الربوبية، ثم تأتي بعد هذه المقدمات نتيجة لهذه المقدمات تحقيق الإلهية. فالرب الذي هو منزه عن كل عيب ونقص ومستحق للثناء الكامل المطلق بجميع أوصاف الثناء مع المحبة والعظمة، والذي تعاظمت عظمته وارتفعت، يستحق العبادة وحده لا شريك له. فلذلك ختم هذا الدعاء بقوله: ولا إله غيرك. وهذه قد مرت معنا وستمر كثيرا بتحقيق التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. ولا إله غيرك أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وهنا توحيد الإلهي. فإذن هذا الدعاء اشتمل كل أنواع التوحيد، الأسماء والصفات والربوبية والإلهية، وهو دعاء عظيم. لذلك حق للإمام أحمد أن يفضل ويرجح أهميته، ولكن ينبغي للعبد أن ينوع حتى يكون أكثر استحضارا ودراية وفهما وفقها ومعرفة بمعاني هذه الأدعية، وكذلك اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الدعاء فيه بعض الفوائد. أولا، فيه حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تحقيق تمام العبودية والثناء على ربه بما هو أهله. بدأ بالتخلية، بالتنزيه، قال: سبحانك اللهم تنزيه، وبحمدك ثناء. ثم أكد تحقيق العبودية التامة الكاملة مع هذا الثناء الذي هو أهله. فلذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ينبغي أن يكون العبد حريصا دائما على إظهار هذه المعاني من كثرة الثناء والحمد لله سبحانه وتعالى، وتنزيهه التنزيه اللائق به، وكذلك تحقيق تمام العبودية لله سبحانه وتعالى قولا وفعلا وعملا وحالا. من الفوائد أن هذا الدعاء ذكرناها تضمن أنواع التوحيد الثلاثة. من الفوائد كذلك هذا الدعاء فيه رد وإبطال لكل من دعا غير الله أيا كان المدعو، وهذا يؤخذ من قوله: ولا إله غيرك، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فكل من دعي أو أشرك به من دون الله عز وجل هذا الدعاء يرد عليه، لأنه قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، قال ولا إله غيرك، لا يستحق أن يعبد إلا من هذه صفاته، وهذا لا يمكن أن يكون لغير الله عز وجل. من الفوائد لا يجمع بين أدعية الاستفتاح المتنوعة، بل تارة هذا وتارة غيره. مخالفة السنة أن يجمع الإنسان بين أكثر من دعاء يجمعها في صلاة واحدة، هذا خلاف السنة. السنة أنك تقول هذا مرة ومرة أخرى تقول الدعاء الآخر. من الفوائد دقة فهم الصحابة في تعليم الناس، وأن المعلم عليه أن يختار أفضل أنواع العلم لينشرها، كما كان عمر رضي الله عنه كما ذكرنا كان يعلم الناس هذا الدعاء. لماذا؟ لأنه فطن لهذه المعاني العظيمة التي ترسخ تحقيق الكمال والتمام في العبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي للمعلم أن يختار الأنفع وأن يختار الأصلح وأن يختار الأوفق والأخير للتلاميذ أو للناس فيقدم على غيره وهكذا. هنا قدم التسبيح على قوله اللهم، يعني قال سبحانك اللهم، وهذا أفضل وأليق بحال المصلي أن يبدأ بلفظ يشعر بالتنزيه أكثر من غيره. قال سبحانك، بدأ بالتسبيح مباشرة لأنه مقبل على المناجاة وعلى الصلة وعلى الدعاء وعلى تحقيق أعلى الثمار في هذه الصلاة، الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فبدأ مباشرة بالتنزيه. إذا جاء إنسان وأراد أن يطلب من ملك أو من مسؤول أمرا فإنه يبدأ بالثناء عليه بتنزيه عن كل، يقول له أنت لست بكذا ولست بكذا، ثم يثبت له الصفات الحميدة حتى يكون أدعى لقبول طلباته. من الفوائد هنا ذكر التسبيح دون ذكر المعمول المتعلق بالتسبيح، قال سبحانك اللهم، ما ذكر المنزه عنه، ما قال سبحانك اللهم من كل تمثيل أو من كل تشبيه أو من كل نقص، أو سبحانك ربي عن الضعف أو عن أن تتخذ صاحبة، أو هذه التنزيهات ما ذكر المعمول هنا، محذوف. لماذا؟ قال ليشمل تنزيه العبد لربه بهذا التنزيه كل النقائص دون ذكر أو تحديد، وهذا أبلغ في مقام التنزيه، أن لا تحدد عن أي شيء تنزه الله سبحانه وتعالى، فتنزيه مطلق عن كل ما يتبادر للأذهان من النقص أو العيب. هنا جمع أحب الكلام إلى الله في هذا الدعاء وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فاجتمع فيه ميزتان. الميزة الأولى أن الصلاة استفتحت بهذا الدعاء، والميزة الثانية كونه أفضل الكلام، هاتان ميزتان جمعتا لهذا الدعاء. موضوع هذا النوع من الاستفتاح كله تقديس، فناسب أن يبدأ بالتنزيه. لماذا بدأ بالتنزيه؟ لأن المعاني المقصودة المرادة من هذا الدعاء التقديس، تقديس الله، تعظيمه، الثناء عليه بما هو أهله للبلوغ بهذا الثناء أعلى المراتب. ذا قال سبحانك اللهم أعلى مراتب التنزيه، وبحمدك الثناء الكامل، وتبارك النهاية في البركة، وتبارك اسمك، قال وتعالى تعاظمت عظمتك، قال ولا إله غير، كله تقديس. لذلك ناسب أن يكون أول لفظ هو التنزيه أي التسبيح. لما كانت الصلاة مناجاة ومخاطبة بين العبد وربه فناسب استغراق تخصيص الخطاب بكاف الخطاب، قال سبحانك ما قال سبحان الله وبحمده أو سبحان الله، قال سبحانك، سبحانك اللهم، بدلا من سبحان الله أو من التسبيح بدون كاف المخاطب، لأنه الآن بعد أن كبر المصلي ودخل في هذه الصلاة هنالك مناجاة وهنالك محاورة كما في حديث قراءة سورة الفاتحة ودعاء بين العبد وربه، فلذلك ناسب أن يكون بكاف المخاطب. كذلك من الفوائد اللهم يدخل فيها جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، والمصلي يريد أن يخاطب ربه بأكبر قدر من الأسماء الحسنى. هنا قال سبحانك اللهم، فهي تشمل لفظ الجلالة الله وتشمل كل الأسماء الحسنى والصفات العلى. من الفوائد النفي المحض لا يحقق مدحا لله، لذلك اقترن التنزيه مع التحميد. لذلك تجدون في القرآن لا يؤدي النفي المحض ثناء، كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، نفي مطلق، قال وهو السميع البصير. ولما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال لا تأخذه سنة ولا نوم. لا يكون ثناء ومدحا حقيقيا النفي المطلق أو النفي المحض الكلي، لأنه لا يحقق المدح الحقيقي. لذلك اقترن التنزيه مع التحميد، يعني نفي وإثبات. فالله ينفي عن نفسه النقص لإثبات صفات الكمال، فكل النفي المفصل الذي ورد في القرآن لإثبات كمال ضد هذه الصفات التي أراد الله سبحانه وتعالى بيانها. هنا الواو سبحانك اللهم وبحمدك تأتي بأربعة معاني، إما بمعنى مع، سبحانك اللهم وبحمدك تأتي بمعنى مع، أي سبحانك مع تحميدك، أي أسبحك مع تحميدي إياك، أي أسبحك تسبيحا مقترنا بحمدك. وإما تأتي الواو واو العطف، عطف جملة على جملة، وهنا يكون المعنى سبحانك اللهم وبحمدك سبحتك، هذا هو المعنى سبحانك اللهم وبحمدك، الجملة المعطوفة على الجملة الأولى سبحتك. المعنى الثالث واو الاستئناف، أي جملة مغايرة ابتدائية، المعنى سبحانك اللهم أنزهك وأسبحك تسبيحا يليق بجلالك وبحمدك حمدناك، جملة أخرى. رابعا تأتي بمعنى واو الحال، أي أسبحك متلبسا بحمدك، متلبسا بحمدك، أي أسبحك تسبيحا وحالي أني متلبسا بحمدك. من الفوائد كذلك تبارك وتعالى، قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، لفظ تبارك وتعالى يدلان على الرفعة وعلى العلو وعلى السعة، لذلك اشتمل هذا الدعاء كما ذكرنا على الغاية في التقديس والتعظيم والثناء على الله سبحانه وتعالى. ألفاظ أدعية الاستفتاح كلها تربي العبد على تعظيم الله قولا وفعلا، فهي ثناء أو مدح أو إجلال أو تنزيه أو اعتراف له بالعبودية، كل الأدعية وأظهرها هذا الدعاء الذي معنا. من الفوائد ونختم بها فائدة 16 المتعلقة بهذا الدعاء والأخيرة، ناسب أن يختم هذا الدعاء بالتهليل، قال ولا إله غيرك، إعلاما بأنه المستحق بالعبودية الله سبحانه وتعالى. هذه النتيجة المحققة من هذه المقدمات، فكانت هذه النتيجة المحققة لهذه المقدمات التنزيه والثناء والتحميد والتقديس والتعظيم، هذه مقدمات يلزم منها أنه لا يستحق العبودية الكاملة التامة إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء التهليل متأخرا في هذا الدعاء العظيم. لذلك من المهم للمصلي إذا ما بدأ الصلاة واستحضر هذه المعاني التي وقفنا عندها في هذه الدقائق، فإنه سيقطع أكثر من نصف الطريق لتحقيق الصلة المرادة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ثم يطلب من الله عز وجل في هذه الصلاة فيحقق مراده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.